نحييكم من صوت فينية اليوم الأحد 27 نيسان، يوم مميز على مستوى القداسة والإيمان. اليوم بحاضرة الفاتيكان تم إعلان قداسة بابا واين، بوجود بابا واين لها الإعلان، البابا فرانسيس اللي بخلال سنة من تبوء السدة البطرسية، يعني موقع ومركز البابا، قدر يترك أثر بكل أنحاء العالم، أثر إيماني، أثر مش بس بيرجع الناس للإيمان وللتقوى، أثر بيبين إنه الإنسان مقدس، والإنسان بالكلمة لا بالدبابة ولا بالطيارة ولا بالإرهاب بيقدر يخلي الناس تمشي وراه. ومعه البابا اللي استقال بنيديكتوس اللي موجود بالفاتيكان وكرس حياته للصلاة. البابوات الاثنين اليوم بحضور ما يقارب المليون مؤمن من كل أنحاء العالم، منهم 10,000 من لبنان، أعلنوا قداسة بابا واين، اتميزوا بإيمانهم وبشغلهم على فتح الكنيسة. البابا يوحنا 23 والبابا جون بول الثاني. خلونا بهاليوم هيدا نطلع من أخبار وطننا للأسف اللي دايما بنقول انه هالأخبار هيدي مثل ورقة النعوي، ونكتفي اليوم بعودة الى جذور الإيمان. بيسألوا كتير خصوصا للمشككين، كيف بيكون الإنسان قديس؟ معقولة؟ وبياخدوا مآخذ كتير على الكاثوليك وعلى الأرثوذكس لأنهم بيصلوا للقديسين، الواقع ما بيكون في صلاة للقديسين، بيكون في شفاعة للقديسين، بيتشفعوا من خلال هالقديسين. كتير في مآخذ انه كيف بتحطوا تماثيل للعذراء للقديسين صور، وكمان من منطلق تشكيك وبعد عن الإيمان. إذا رجعنا وبعيد عن كل المذاهب المسيحية، رجعنا للكتاب المقدس للعهد القديم، ورجعنا لسفر التكوين، يخبرنا الكتاب المقدس إنه الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. طيب اللي بيكون على صورة حدا وعلى مثاله شو بيكون؟ بيكون ابنه اللي خلقه، يعني الإنسان هو ابن الله، وبالتالي الإنسان هو مخلوق مقدس. والإنسان هيدا كان ربنا حاطه بالجنة عنده، ولكن عصي التوجيهات وحب من بعد ما وقع بالتجربة انه يعرف سر الحياة، فربنا نزله على الأرض. هذا الكلام بخبرنا إياه العهد القديم. ويوم ربنا أخذ على هالإنسان هيدا اللي منسميه الخطية الأصلية، اللي هي خطية أو معصية الله، ورجع هالرب شفق على هالإنسان اللي هو ابنه وتجسد وعيش حياته للإنسان. اتحسس يسوع لما عيش حياته كإنسان كان مثل أي إنسان تاني، بيأكل وبيشرب وبينام وبيتوجع وبيمرض، عيش طبيعة الإنسان. لا، لأنه قد ما بيحبه لهالإنسان عيش حياته، وحتى يغفر له خطيئته الأصلية ويحله من نير العبودية اتعذب ونهان وانصلب ومات مثل ما بيموت أي إنسان. وباليوم الثالث بعد ما قهر الموت وكسر شوكته صعد قام من الموت وصعد إلى السماء. يسوع بالعودة للإنجيل بخبرنا بوضوح شو هي القداسة. القداسة هي الإيمان المقرونة مع الأعمال. بيقول لهم لتلاميذه أنتوا فيكن تعملوا أي شيء، فيكن تقولوا للجبل زاح من محلك ونكب البحر، الجبل بيطيعكن إذا كان عندكن إيمان. ذرة قد حبة الخردل لما ظهر على التلاميذ بالعلية والبواب مسكرة قال لهم أنا رح بعطيكن الإيمان والتقوى حتى كل شيء على الأرض تحلوه يكون محلول، وعلى كل شيء على الأرض تربطوه يعني بيكون مربوط، بمعنى ما بتغفروا فيكن تشفوا المرضى باسمي، فيكن تعملوا العجائب باسمي. وهيك قال لهم للرسل لما كان بعده قبل الصلب للسبعة وللسبعين ولكل الرسل حل عليهم روحه اللي هو روح القدس، قال لهم روحوا احملوا البشارة وبشروا فيها بكل أنحاء العالم، اللي بيقبلوكم بقوا عندهم، اللي ما بيقبلوكم طلعوا من عندهم حتى رفضوا التراب اللي بيعلق على صنادلكم، لأنه هيدي هالقرية أو هيدي هالمدينة أو هودي هالناس اللي رح يرفضوكم رح بيكون حسابهم عسير. تلاميذه حل عليهم الروح القدس وكانوا بوجود المسيح يعملوا عجائب من خلاله. ولما تلاميذ من بعد الصلب عشرات بل مئات العجائب. اذا الانسان هو مقدس واللي بيعمل العجيبة منه الانسان، الله من خلال الانسان بيعمل العجيبة. واي انسان بيقرب من ربنا هو رسول لربنا، مثله مثل بولس الرسول، مثله مثل التلاميذ الـ11 الرسل، مثله مثل اي انسان تقي ومؤمن. فالانسان هو ابن الله والانسان هو مخلوق على صورة الله ومثاله، وبالتالي كل انسان مقدس اذا هو بيتصرف بقداسة وبيفكر بقداسة وبيتعامل مع الاخرين بقداسة. شو يعني قداسة؟ قداسة يعني الممارسة على طريقة يسوع اللي هي المحبة والغفران والتسامح، الممارسة مع كل الناس على قاعدة انه هودي كلهم عيلة وحدة وإلهم بي واحد. اذا المشككين بالقديسين والمشككين بالقداسة والمشككين بالصور والمشككين بالتماثيل طبعا هودي عم بيشككوا لانه ايمان قليل. ويسوع علمنا شو يعني الإيمان. إيمان بزحزح الجبال. وهودي القديسين اللي هن بالآلاف، هودي ناس نذروا حياتهم لخدمة خيون الإنسان، اقتدوا بيسوع المسيح ومارسوا حياتهم بمفهوم إلهي بمفهوم قداسي، وقدروا يعرفوا بإيمان إنه هم أولاد ربنا فتصرفوا كأولاد ربنا. وإذا الولد عنده قدرة أخذها من بيه، وهيدا اللي عم بيصير اليوم. اليوم قديسين اثنين انضافوا إلى لائحة القديسين اللي هن بالألف، وكياما في قديسين اليوم عايشين ما حدا بيعرف فيهم، ياما في قديسين ماتوا كمان ما حدا كرمون، ولكن كل انسان هو القديس. هذا المهم اليوم بقى اليوم المميز رح ناخد شوية تقارير من تلفزيون الجديد، من تلفزيون المستقبل، من تلفزيون الام تي في اللي بتحكي هالواقع. وفي مقابلة عملوها تلفزيون الجديد مع الاب لويس الخواند بيحكي فيها شوي، ما عطوا مجال يحكي كتير لانه وهو عم يشرح حياة القديس الجديد يوحنا 23 ابتدت الاحتفالات في الفاتيكان وبالتالي وقفوا المقابلة. من تلفزيون المستقبل اخدين نبذة عن حياة هالقديسين اللي اللبنانية يعرفون لانه اثنيناتهم زاروا لبنان. فخلونا بالبداية نسمع المقابلة اللي عملوها مع الاب لويس الخواند وبعدين بنرجع منكمل وبناخد هالتقارير الكتيرة ومنحطها مع بعضها حتى نقدر نكون صورة عن اللي عم بيصير اليوم بهاليوم المقدس.
مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وبسبني مرحب من جديد بضيفنا الأب لويس الخواند من رغبان دير سيدة قميص. أهلا وسهلا فيك من جديد أبونا. مثل ما قلنا أنه يرفع بعد قليل إلى مصاف القديسين البابا وان يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني. في بداية هذه الحلقة، ما هو مفهوم القداسة عند المسيحية وكيف يصبح الإنسان قديسا في الكنيسة؟
حلو ما يصير للسؤال. أول شيء القدوس هو الله، يعني مميز عن كل الخلائق قدوس، والبشر كلهم قديسين لأنه كلهم مخلوقين على صورة الله. هذا قديس منا ميزة خاصة بفئة أو بطائفة أو بكنيسة أو بجيل معين أو بثقافة معينة، كلنا مدعوين للقديس. يعني الإنسان العادي قبل ما يعرف يسوع مخلوق على صورة الله، فإذن هو كعاقل العقل هو قبس من الحكمة الإلهية، وكصاحب عاطفي وأشواق وقلب وعلاقة، فإذن هو مدعو إلى يكون علاقته طيبة مع كل العالم، يكون إنسان خير. يعني الإنسان بطبيعته ابن النامي، ابن الخير، ابن الأليسي، مدعو يكون مثل الله وصورة الله على الأرض، يعني بكل بساطة.
لكن ليس باستطاعة الجميع أن يكونوا قديسين، يعني
كله مدعوين
لأن يكونوا قديسين، ولكن طريق صعب. يعني
هلا الحياة صعوبات كلنا، يعني القديسي مش شيء غريب عن الحياة الطبيعية. القديسي بالنتيجة إذا بوصل ليسوع المسيح، يعني القديسي هي اقتداء بيسوع المسيح، يعني يكون إنسان خير مثل ما قالوا عنه ساحة يعمل الخير في أعمال الرسل 10:32، ساحة يعمل الخير. إذا الإنسان بده يكون هلا بالمسيحية حصرا بده يتشبه بيسوع المسيح، لأنه هو القدوس اللي صار إنسان، يعني هو المثال وحياته نموذجية. شو المطلوب؟ يعني يكون أنا مصالح مع يسوع، يعني يكون تلميذ ناجح متفوق مع يسوع، متفوق اقتداء بحياته، عاش بلا خطية، عم يجهده إنسان ضعيف. طبعا أنا مش قديس بس أنا في طريق قداسي، كلنا نسعين إلى قداسي. إذا هو اقتداء بيسوع من حيث أنه يشغل عقله بالحقيقة، يعشق الحقيقة، يستغنى عن مقالب وشطرات وشغلات، يكون واضح واحد واحد اثنين، يقولوا نعم نعم ولا لا، يكون كمان صادق بعواطفه، يعني يكون محب للكل مثل يسوع كان محب للكل حتى على الصليب، يعني تغفر لهم يا أبتي بحياته ما قاطع حدا. فإذا بالمسيح بده يكون إنسان الحوار مع كل الأطراف، وإنسان الضمير، ضمير اللي يعيش الحقيقة. هو كلهم صفات بيتميزوا كل إنسان.
تميز البابوان يعني بكل هذه الصفات حتى وصل إلى مصاف القديسين. هون يعني بدي أسألك أبونا، في هيك نظرة أنه القديس لكي يصبح قديسا نعرف أنه يمر بمراتب معينة في الكنيسة، يكون مكرما ثم يصبح طوباويا وبعد ذلك يصبح قديسا، والمعروف والمتعارف عليه بهذا الإطار أنه يجب أن يصنع العزائب وأن يصنع شفاءات لكي يعني تثبت عليه صفة القداسة. ماذا تقول هنا في هذا الإطار، خصوصا وأنه قرأنا عن البابا يوحنا الثالث والعشرين أنه لم يقم بعزائب بمعنى شفاءات أو يعني ما هو متعارف عليه من مفهوم العزائب، وإنما كانت سيرته سيرة قداسة، فتقرر يعني أن يرفع إلى مصاف القديسين. كيف تشرح لنا هذا؟
إذن هذه هي القديسة، الواحد يتميز كإنسان ويتميز باقتداء بالمعلم يسوع، ويتميز بالعلاقة الطيبة والحمل، حمل الرسالة إلى الآخرين، يعني وبالقداسة علاقة مع الآب، يعني الصلاة والخلوي يعني هلا بيحكي عنه الحنتات والأشياء. نسينا الصلاة، نسينا الصلاة. ألف رسائل مثلا سلام بين الأمم أو سلام في الأرض، بين المركع الكنيسي وبين المكتب بالتأليف. فإذا ما في شيء بالكنيسة، كنيسة يسوع، إنه الأديسي ليست في الصلاة حصرا ولا هي في العمل حصرا، هي صلاة وعمل. هذا الآن أخذوا كل الرهبانات يعني. إذا في المفهوم الأديسي اللي هو تشبه بيسوع القدوس اللي صار إنسان، لأنه الآب ما حدا بيعرفه، الله ما حدا شفه، يسوع علمنا أنه هو الآب. فإذا وكمان يسوع كان بالصلاة إلى الآب، وبالنهار يكون عم ببشر، ودائما كان مساوي لنفسه ومتحد مع الآب ومساوي للإنسان، وكان شاهد لحياته وأعماله وتعاليمه. هلأ المراحل اللي ذكرتيها حضرتك هي مراحل قانونية. حتى بالماضي قبل الجيل السادس عشر كانوا الشعب يطوي القديسين، بس مرمرون، ما في دعاوى تطويب وقديس وكذا، محمد من الذهب باسيليوس، أو كانوا الشعب كانوا يطوبون، والكنيسة يعني السلطة أسقف أو بطرة قسطنطينية أو بطرة أنطاكيا كانوا يوافق على قداسة هؤلاء الأشخاص. مثلا تيودوريتوس القورشي وكتسيس مرمرون، فكان مطران ولا مرمرون، بس ما بيعرفوا شخصيا، كان مطران أبرشيد قورش، فهو اللي أعلن قورش، هو اللي أعلن قداسة مرمرون. من الجيل الخامس عشر أو السادس عشر، الجيل الخامس عشر والجيل الكنيسة حط قوانين، يعني حتى الشعب ممكن الشعب كمان يكون محمس عاطفيا ويكون في مآخذ على هذا القديس، بيرجع بيطعنوا بقداسته، شو ممكن عملنا قدسنا وطعنا بالقداسي،
هذا قوانين تقديس.
مش انه عم تجبر ربنا يعمل عجائب، بس انه تتعلنوا او شي بطولة الفضائل، انه كان الفضائل ميز بالفضائل كله بيشهدوا له، ثم هو رجل الله او انسانة الله اذا بدك، او بعدين مرحلتين هي مكرم، مكرم.
بين المرحلة والأخرى يعني هل يجب أن يصنع عزائم معينة؟ كيف يرتقي وكيف يبقى مثلا قديسون معينون يبقون يعني طبويين على مدى سنوات أكثر من غيره؟ مثلا شفنا أن البابا يوحنا بولس الثاني بسرعة قياسية تم تطويبه، ومن ثم اليوم سوف يتم تقديسه، بينما قديسون آخرون نحتاجه لسنوات طويلة لكي يرتقوا من الطبوية إلى القداسة. فهون يعني ما الفرق وكيف تحصل هذه
كنيسة تنتظر عجيبة، لأن العجيبة برهان تدخل إلهي لحياة هذا الإنسان. كيف يسوع قام المخلع وقام العازر وقام، إذا العجيبة التي تتحدى الزمن وتتحدى المسيحي وتتحدى الطب أو العلم الطبيعي. إذا كانت الكنيسة، وهو نخط كثير من الكنيسة، تنتظر تأثير فيها عجيبة ويحققوا فيها مثلا لا تطويب بناء عجيب ثانية للطريب للأديس بناء عجيب من بعد التطويب إذا كان في مجال، وقال بظل طبوي مثلا المسابيكيون الثلاثة يستشهد 1860 بالشام، هل دعوة أداسته المرفوعة من 1860 مش بس من سنتين ناطرين تستشهد عجيب لظهور عجيبي إحداث أو حدث عجيبي وتثبت علميا وطبيا مع محامين وغير ولادين.
لماذا يحصل تأخر هون بالتدخل الإلهي الذي يحدث العجيب؟ هل هذا يعني أنه في قديسين أكثر قداسة من غيرهم يعني أو كيف؟
لكن إن لهنا كل الناس قديسين، وخصوصا في قديسين مش معلنين، بس هؤلاء قديسين معلنين لأنه ربنا بيريد في رسالة من وراهم. مثلا بعطي مثل بالمجمع الفاتيكان الثاني، ختام المجمع بثماني كانوا أول 1865 ختموا المجمع الفاتيكاني، فهونيك أعلنوا قداسة مشربل، قداسة مشربل يعني كناسك. فإذا ننتظر عجيبة تنعلن حتى يكون العجيبة بتثبت القرار بإعلان طباوي أو قديس. إذا ما في عجيبة أنتوا خيرتاتوا ليك بطا والمارني أنتوا تطوبوا على ذوقكم يعني، لا، قديس هي إعلان على العالم كله إنه هالإنسان يمكن كان خاطئ، أغسطينوس كان خاطئ، ولكن حياته لاحقة الوعي صار في توبه، صار في شهادة بالكلمة، شهادة بالعلاقة، شهادة بالسياسة، شهادة بالاقتصاد، شهادة بالعلاقة مع البشر يعني، وشهادة بالتقوى وبالإماسة وبالفرح والسلام. ففي قديس حزين يعني، إذا قديس حزين معناتها قديس معتر، مفروض يكون صريح. اذا هالشهادات كلها هيدي كافي لاعلان بطولة أديسي، بطولة فضائل، ولاعلان مكرم مثل بنفشار ابو مراد، مثل بطرس الاسوان السبعي اليوم، مثل ياسي حويك، مثل مؤسس رهبني عبد الله قرعلي، ولكن لان الطوباوي بده يحطوا على المذابح، اذا حطيت ادي صوره قديس على المذبح او طوباوي ان حطينا اخر شيء نعمه فينا نقدس على مذبح نكرس له لانه طوباوي، بس نحط صوره اذا ما كان طوباوي.
نعم
لأن بكون يعني
ولكن يحتاج لعجائب جديدة لكي يرتقي إلى مستوى.
هلا ربنا عجيب وفي قديسة، هو اللي بيظن عجيب، هو سيد البدل العجيب شغله اختصاصه.
نعم. ماذا يعني اليوم بالنسبة للكنيسة أن يتم إعلان قداسة بابا وين في الوقت نفسه هو في اليوم نفسه، علما أنه ما بعرف إذا معلومات صحيحة أنه البابا يوحنا بولس الثاني هو الذي أعلن البابا يوحنا 23 طوبويا.
نعم.
في عهد البابا يوحنا بولس الثاني. ماذا يعني هذا الحدث يعني بهذه العظمة؟
هي حدث فريد اليوم انه اثنين باباوات عم بيطوبوا، اثنين باباوات يعني البابا فرانسيس مع البابا بنيديكتوس موجود معه اليوم بالحفله، عم بيطوبوا يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني. حدث فريد بتاريخ الكنيسه، فريد بتاريخ الكنيسه. مش نحن اللي نقيناه، يعني ما نقش البابا اللي مستقيل بنيديكتوس، ما نقت يستقيل يجي بابا تاني تيكون اثنان عم بيطوبوا بابا وين. هذه حلقات تاريخية، ربنا هو سيد التاريخ، هو محرك التاريخ وهو ملهم التاريخ، وهو ملهم كمان القديسي، قديسي منه إلا هو القدوس، نحن بنقتدي بالقدوس نصير قدي فيه. إذا مش كل الناس رح يعلنوا طوباويين، ربنا بنقي علامات عشان توجيه وتعليم العالم. يعني الحدث بس قلت لك عن شربل ناسك أعلن بختام مجمع انفتاحي مجمع فاتيكان الثاني، ليش الفت نظر انه قديسي مش بس بالانفتاح، قديسي كمان بالخلوة بالرياضة.
هلا نحكي اكثر شوي عن معنى المجمع يعني الانفتاح وما الى ذلك، يعني مما كان قائد هذا التوجه ايضا البابا يوحنا الثالث والعشرين. نحكي اكثر هون عن البابا يوحنا الثالث والعشرين، خلينا هون نفوت بسيرة هذا البابا يلي يمكن ما بنعرفه كثير لانه ما كان بي يعني على عهدنا. بنعرف البابا يوحنا بولس الثاني اكثر، بنعرف انه زار لبنان، بنعرف انه قال انه لبنان ليس فقط وطن وانما هو رسالة، بنعرف السينودوس وكل هذه الامور، ولكن رح نحكي عنها بعد شوي كمان اكثر بالتفصيل. بس خلينا نحكي اكثر عن حياة البابا يوحنا الثالث والعشرين، لماذا تميز هذا البابا حتى لقب بالبابا الطيب؟
أول شيء هو بابا جاي من طبقة مزارعة، طبقة بسيطة، فدخل بالدبلوماسية الفاتيكانية وصار سفير باباوي بالقسطنطينية وبتركيا، وبعدين انتخب بابا. إجا هو من بعد بولس السادس، باردون بولس السادس إجا من بعد منه. هو الشيء الحلو بحياته إنه إنسان كتير طلته هيك إنسانية حبوبة مهضومة، كل العالم حبته مش بس المسيحيين، يعني خصوصا هيك بجسمه الكبير يعني كان كمان مهضوم.
لما انتخب بابا كان بعمر متقدم؟
كان بعمر متقدم، يقال انه انتخب وقتها انه مش رح يطول بالكنيسة البابوية، رح يجي حدا محله
فعلا هيك
صار. فكان هو فتح مجمع اطول من كل العهود، المجمع الفاتيكان الثاني. حقيقة في شغلات بحياته رائعة، بحب انا بلش قبل ما احكي عن اعماله وعن مجمع الفاتيكاني، في طرائف حياته. هذه بدي اشكر انا دكتور يوسف كمال يوسف الحاج يلي راح على روما ونبش كل شيء بوردي عن يوحنا بولس، عن يوحنا الثالث والعشرين، مشان تطلع رساله السلام على الارض. كمان طلعها بنشره صغيره، طلعها بهاي دراسي، هاي دراسي جمع فيها بايطاليا هون بعض الفكاهات. بحب انا للمشاهدين والمستمعين اذا تسمحي
اكيد، لانه نحن قرانا عنه انه تميز بحس الفكاهه، فهلا هون بنعرف ساعتها يعني احداث فعلا جرت تؤكد انه تميز بهذا
الشيء. هلا قبل الطرائف بيقول عنه هون يوسف كمال يوسف الحاج، البابا يوحنا الثالث والعشرون هو كان يحيي هون شيء ليوحنا 23 يلي كان من جد روحه كثير فرحه وكثير شعبي وكثير محاور، حتى هو كاردينال يعني وكثير منفتح. المهم انه قرر هو انه يفتح الكنيسة حتى تتهول الكنيسة ما تضل مسكرة. لكن شو بيقولهم؟ سألوه مرة لبابا، كان سفير بابا يوهر بالقسطنطينية، قالوا له انت ما بتنزعج اذا كنت معزوم بحفلة عشاء في ست احوالات لبسين ديكولتي؟ قال له تعتلوش هم اذا السفير بابا موجود بطلع بالسفير بابا. شغلي ديني كمان، قال كان في كان كاردينال عنده ابن خيو عم بيقدس اول قديس، قال له انا بدي اخدم في القديس، قال ولو انت كاردينال وانا خوري بسيط
يعني. يعني هولي قبل ما يصير بابا، كل هول لما كان سفير بابا وهلا لما كان كاردينال،
قال له بدي اشوف اذا بتعرف تقدس. بدي اشوف على قديس الاول اذا كان بيعرف يقدس. شغلي ثاني كان عم يتجول بروما، كان كمان على قهبة انه ينتخبوه بابا.
هو ايطالي،
هو ايطالي
بابا ايطالي
من فرنسا. ماشي هو كاردينال تاني عم يتنزهه شوي، في الست قالت لو شو ناصح حالك، قال لك اعتليش هم البابا ما بينتخبوه على اساس جمال. على جمال. شغلي ثاني اجوا قرايبهم بترونكلي، كانوا طبقة اجتماعية مرموقة يعني، عاد يعملوا زيارة نحن من عائلتك، قالوا له بيقربوك؟ قالوا ممكن يقربوا بتعمي، ما بيقربوناش نحن. لأنه هو لأنه ما عنده طبقة مزارعة فقيرة، بيقربوا بتعمي.
أنا عم تقول إنه هو إذا من طبقة
زراعية. زراعية صح. فمرة كمان كان بابا، كان صار بابا تحضيرات للمجمع، قالوا له انت بتستنظر شيء من المجمع يعني الفاتيكان؟ هلا بيحكي عن المجمع بعد شوي. قال لهم ايه هيك فتح هيك الشبيك تغير، قال لهم بكيف يكون في ناس من هوا جديد بالكنيسة، انه تنفتح الكنيسة على العالم وتطلق بيد العالم، تطلق بيد العالم. لا الى ما هون يعني كمان قالوا له الشيوعية عدوة الكنيسة مش هيك؟ قال لهم ايه هي عدوة الكنيسة، بس الكنيسة ما عندها اعداء. إيه من جهتنا نحن ما عنا أعداء. إلى ما هنالك من الأمور هذه البابا. هلا بأول المجمع، إذا بدي أقول أطلق المجمع الفاتيكاني الثاني.
إيه ماذا يعني المجمع الفاتيكاني الثاني؟
ولا المجمع أصلا يعني تجمع أساقفة العالم. في مجامع مسكونية، في مجامع أبرشي، في مجامع خاصة. المجمع الفاتيكاني الثاني هو مجمع مسكوني، بس لكل الكنيسة الكاثوليكية مع حضور مراقبين من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية وغير المسيحية.
نعم.
في مراقبين حاضرين بس ما عندهم مداخلات، يعني في يكتبوا شيء يبعثوا بس ما عندهم مداخلات شفهية محصورة بالأساقفة الكاثوليكية.
نعم.
هذا المجمع الفاتيكاني يعني طلب أن يعقد في الفاتيكان.
نعم.
والثاني يعني أول مجمع فاتيكاني، أول كان 1869-70، هذيك حدد عصبة البابا وهيك ووقف بسبب الحرب يعني، هو دي مجمع فاتيكاني تاني. بس هو المقصود منه ليكون هالمجمع رعائي، ما يكون قانوني، ما يكون سلطوي، ما يكون محاربة هرطقات، ما يكون إصدار حرمات، يكون مجمع انفتاحي. حددوا ثلاث أهداف للمجمع. بدي أقول بالأول لما أعلنوا هو انتخب سنة 52 طلعت 59 وأعلن نيتو لعقد مجمع فاتيكاني ثاني مسكوني بالفاتيكان. فحدد للمجمع أول شيء عمل 16 أمين السر، 70 لجنة، العلمانيين، الوحي، العقيدي، الكنيسة، الرهبان، الأساقفة، الإعلام، الحرية الدينية، 70 لجنة. فحددوا ثلاث أهداف كثير مهمة. أول شيء تجديد الكنيسة الكاثوليكية من الداخل، سماء أجورنامنتو يعني ميز أجور، إنه الكنيسة تحط حالها على الضوء على السطح يعني
تفيكي
بالحياة البشرية، لأنه صار فيه نوعا ما الكنيسة انطوائية على ذاتها وقوانين داخلية وحبريات وشغلات، يعني صفى العالم كأنه خصم للكنيسة. لا نحن في العالم، المسيح قال بيوحنا 17 نحن في العالم ولكن لسنا من العالم، صار روحنا روح سماوية يعني. المهم أول هدف هو تجديد الكنيسة الكاثوليكية بمؤسساتها وبمعطياتها. ثاني هدف الانفتاح المسكوني، ان الكنيسة الكاثوليكية بتحاور بقية المسيحيين الارثوذكس والانجيليين على فئاتهم يعني. وثالث هدف الكنيسة والعالم خدمات متبادلة في تعاون متبادل،
يعني هون كان في انفتاح ايضا على غير المسيحيين،
على غير المسيحيين
وحتى على غير المؤمنين ربما،
على كل العالم،
على كل العالم
يعني كل البشرية، البشرية جمعاء. طيب مثل يسوع كان مفتح على، وهذا يعني مجسد يسوع عجيب كبير يعني، انه عاش يسوع ودعي الى مجمع يعيشنا يسوع مزيد المفتي على اليهود وعلى السامريين وعلى الجرجسيين وعلى الوثنيين وعلى صيدا وصور وعلى المدن العشر.
يعني هذه القداسة يلي يقال انه استند لها من اجل اعلان القديس، رغم انه لم يصنع عزائم بالمعنى اللي كنا عم نحكي عنه انه شفاءات.
صح. هلا في غضون المجمع، المجمع عقد بين 61 فإذا تصور 59-60 وحسن تحضير لجان مشودات دراسات إعادة نظر وكذا جلسات خلال السنة للجان والأساقفي، أساقفي في العالم كله 3000 أسقف وشوية كانوا يجوا على الفاتيكان اجتماعين والوقت مدروس محدد كل شيء داش بيحكي وكذا. المهم بعت رسالة بأوائل المجمع هي اسمها السلام، اسمها الكنيسة أم ومعلمة. هذه الرسالة رائعة بأول أم معلمة، يعني هي أم، أم مين؟ أم البشرية، مش أم المسيحية ولا أم الكاثوليك. مثل يسوع مخلص العالم، كنيسة يسوع كنيسة العالم. فإذا هذه كنيسة أم معلمة فيها اسمين ثلاثة مهمين يعني. أول اسم هو بيختصر كل تعاليم الكنيسة الاجتماعية من لون الثالث عشر مع الشؤون الحديثة 1891 لغاية بيوس الثاني عشر الحبرية العظمى سنة 41. اختصر كل هالرسالة بأول أسهم. بتاني أسهم بيحكي عن وجوه جديدة بعد الاختصار للتعليم. وجوه زي شو هي؟ العدالة في العلاقات بين الزراعة ووسائل القطاعات، يعني بهمه فهو جاي من
عائلة
مزارعة. فإذا الزراعة وسائل القطاعات عليها بين الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، كثير مهم هذا يعني. الأساس هو الزراعة. بتصور هذه فينا نقول موجهة للبنان إحنا اليوم بوضعنا نهتم بالزراعة. ثاني شغلة هي توازن بين المناطق في البلد الواحد. أنا هذه أخذتني عقلي، توازن بين المناطق في البلد الواحد. يعني إذا بدي أخذ لبنان أنا شيء أحكي انطلاقا من هون، مش بس بيروت محسن بيروت، مش بس محسن صيدا،
على المفهوم المائي يعني
كل المائي كل المناطق.
نعم. نعم.
بالتساوي كل المناطق يعني الصحافي الإعلام البريد فروقات المدارس الجامعات. نعم. الفروع كلها اليوم نحكي عن اللامركزية الإدارية الموسعة.
نعم.
إن شاء الله هذا يصير يعني، مش كل أرجع على بيروت يعني.
نعم.
مش كل السقف في بيروت.
نعم. أبونا بالأسنان
ما قدرنا يعني حتى التلفزيون ما يقدر يكمل المقابلة لأنه كان بده ينقل وقائع التقديس من الفاتيكان. وهلأ نحن وياكم بنبذة من المستقبل ومن الام تي في عن البابا وايل.
الملاك الأبيض، بابا الشباب، رجل السلام، ألقاب استحقها البابا الاستثنائي يوحنا بولس الثاني الذي شكل اعتلاؤه السدة البطرسية حدثا مفصليا في تاريخ الكنيسة، واعتبر واحدا من أقوى 20 شخصية في القرن العشرين. هو الحبل الأعظم 64 بعد 200 الذي كان عند انتشاره في 16 من تشرين الأول من العام 78 أول بابا بولندي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. يوحنا بولس الثاني المولود عام 1920 باسم كارول بولتيوا في بلدة فادوفيتش جنوب بولونيا لعب دورا محوريا في إسقاط النظام الشيوعي في بلاده وفي عدد من دول أوروبا الشرقية. البابا المثقف الذي يجيد 9 لغات عرف بأنه البابا الأكثر سفرا على مر التاريخ، فاجتذب حشودا كبيرة هبت لاستقباله في 129 بلدا زاره. أبدى اهتماما خاصا للشباب الكاثوليكي وعمل بلا كلل من أجل السلام وإرساء لغة الحوار بين الأديان، كما شكل مثالا للمغفرة والتسامح، وقد تجلى ذلك بعد 2 من محاولة اغتياله العام 81 على يد القناص التركي محمد علي أقشع الذي زاده البابا في زنزانته وصفح عنه. اسمح لي أن أغادر إلى بيت الرب. هذه هي العبارة الأخيرة التي قالها بالبولندية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في 2 نيسان 2005، منهيا بذلك حبرية طويلة دامت 26 عاما وشهدت تبدلات جذرية على المستوى العالمي. يوم وداعه الأخير حطم رقما قياسيا عالميا من حيث الحضور الشعبي والرسمي، حيث قدر حينها عدد المشيعين 4 ملايين. أعلنه خلفه البابا بنديكتوس 16 مكرما ثم طباويا في مطلع أيار 2011، لتبدأ بعدها رحلة إعداد ملف تقديسه الذي حدد موعده في 27 نيسان 2014 بناء على أعجوبتين تمتا بشفاعته. الأولى شفاء طفل مقعد كان يعاني من سرطان في العمود الفقري، والثانية إعادة امرأة إلى الحياة بعدما توفيت ليلة أعلانه طبويا.
يوحنا 23 وبابا الكنيسة الكاثوليكية 61 بعد 200 أعلن في 3 أيلول 2000 طبويا على يد البابا يوحنا بولس الثاني ليسلك وإياه الطريق نحو إعلان قداستهما. هو الذي ولد باسم أنجيلو جيوزيبي رونكالي العام 1881 ضمن عائلة إيطالية فقيرة، انخرط في سلك الكهنوت باكرا وأصبح أسقفا ثم زائرا رسوليا فبطريركا للبندقية عام 1953. عمله في الحقل الدبلوماسي الفاتيكاني في بلدان مختلفة مثل بلغاريا الأرثوذكسية وتركيا الإسلامية وفرنسا العلمانية شكل ركيزة أساسية في دعواته لإطلاق محرك التغيير عند تعيينه على رأس الكنيسة الكاثوليكية. لقب يوحنا 23 بالبابا الطيب أو البابا الأحب في التاريخ، رغم أن فترة بابويته دامت أقل من 5 سنوات، إلا أنها كانت حافلة خصوصا لجهة دعوته لعقد المجمع الفاتيكاني الثاني الذي أطلقه في العام 1962 وأحدث تأثيرا تحديثيا كبيرا في الكنيسة. البابا الطيب الحائز على جائزة نوبل للسلام والتي أهداها للعمل الخيري قال يوما: أريد أن أفتح نافذة الكنيسة حتى نرى ما يحصل في الخارج ويرى العالم ما يحصل عندنا. ونجح بذلك، إذ عمل على تغيير وانفتاح الكنيسة الكاثوليكية على العالم، وكان أول داعي للحوار مع غير المسيحيين وغير المؤمنين، كما نشط في تحفيز الإصلاحات الاجتماعية للطبقة العاملة والفقراء والأيتام والمنبوذين. ولرفع شخص ما إلى مصاف القديسين يجب إثبات حصول أعجوبتين بشفاعة منه، غير أن يوحنا 23 لم يجترح سوى عجوبة واحدة، إلا أن سمعة القداسة التي كان يتمتع بها فرضت نفسها بحسب خبراء قانونيين في الفاتيكان. جثمان البابا يوحنا 23 نقل من كهوف الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث يعرض على مذبح القديس جيروم، فيما كانت جثته ولا تزال بحالة جيدة لينضم بروحه وجسده إلى قافلة طويلة من القديسين الأطهار.
وهيك ننتهي نحن وياكم، واللي حابب يعرف أكثر عن هالديزاين الجديد ممكن يدخل على موقعنا موقع LCCC ويأخذ هالأخبار كلها من نشرتنا اللي فيها نبذة عن كل من البابوين القديسين. نشكر أصدقائكم وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.